في نور الحبيب شمس لا تغيب في نور الحبيب شمس لا تغيب حب من قريب في نور الحبيب في نور الحبيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن استعان به أعانه وقواه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا نواصل رحلتنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نسير نسأل الله تبارك وتعالى في نور الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يدوم لنا نور سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ندخل بنور الحبيب إلى السميع المجيب، وأن نحشر في أنوار سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى جنات النعيم. تحدثنا في لقائنا الماضي آخر ما وصلنا إلى العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم سجل الله تبارك وتعالى حديثه قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آية عجيبة من آيات الله تبارك وتعالى تبين لنا أمر واضح جدا، أنه إذا انقطعت حيلة الإنسان الله تبارك وتعالى يتكفل عنه بما عجز عنه. أد ما عليك ودع ما لله لله، فإذا أديت ما عليك فجاء أمر لم يكن في الحسبان تكفل رب العالمين تبارك وتعالى به. بمعنى إذا ذكرت واجتهدت وأديت ما عليك ثم جاء أمر في الامتحان، سؤال مثلا لم يكن في حسبانك، سؤال كان خارج المقرر، أي أمر من هذه الأمور، طرأ لك ظرف صحي، طرأ أي شيء من هذه الأمور، تجد أن الله تبارك وتعالى إما أنه يفرج عنك هذا الأمر وترى عاقبة الخير، وأن الله يعوضك ما هو أفضل. أديت ما عليك من العمل ولم تصل إلى النتيجة التي تحب، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يدخر لك خيرا مما تحب. المهم أن يؤدي الإنسان ما عليه، فإذا لم يكن في قدرة الإنسان أي شيء دائما الله عز وجل موجود. لا تمل أبدا من أن تقرع باب الرجاء، فالله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال العلماء أي عن دعائي، يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأهل مكة لم يكن لهم قدرة، وكان زعيمهم في ذلك الوقت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، فلما لم يكن لهم عندهم قدرة أن يواجهوا هذا الجيش تحصنوا بالجبال. أمرهم سيدهم وكبيرهم عبد المطلب أن يتحصنوا بالجبال، فتحصنوا، أما هو فقد تعلق بأستار الكعبة وأخذ يدعو ويبتهل لرب العالمين تبارك وتعالى: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، إلى آخر هذه القصيدة التي نحفظها جميعا. فجاء أمر الله تبارك وتعالى بطير جاءت من قبل البحر، كل طائر يحمل في منقاره حصاة وفي كل قدم حصاة. في الروايات أن كل حصاة كتب عليها اسم صاحبها. بمعنى لا يقع شيء في ملك الله تبارك وتعالى اعتباطا، ليس هناك شيء في كون الله عز وجل يرجع إلى الصدفة كما يدعي من يقول بالصدفة. فاللقمة التي كتبت لك أنك ستأكلها لا تبالي في أي أرض زرعت، على يد من صنعت، وإنما هي قسمت لك، الله تبارك وتعالى قسمها لك فلن يأكلها غيرك. الزوج التي قدرها الله تبارك وتعالى لك لن يتزوجها غيرك. الثوب الذي أراد الله تبارك وتعالى أن تلبسه لن يلبسه غيرك. الوظيفة التي قدر الله تبارك وتعالى أن توظف فيها لن يوظف فيها غيرك. إذن فأنت لك رزق الله تبارك وتعالى قدره لك. في كل شيء في هذا الكون الله تبارك وتعالى كتب اسمك على كل ما هو لك، فلن يأخذه غيرك. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أنواره نقتبس هذا الحديث الرائع الذي لو أمعنا النظر فيه سيؤدي الإنسان ما عليه وهو مطمئن القلب، هو مرتاح البال. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي. روح القدس اسم من أسماء سيدنا جبريل عليه السلام، أو أنه لقاء من الله تبارك وتعالى بإلهام مباشر من رب العالمين تبارك وتعالى. إن روح القدس نفث في روعي، ألقى في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا يؤتي ما عنده إلا بطاعته. الله تبارك وتعالى قسم لك رزق فأد ما عليك، واطلب الحوائج بعزة أنفس فإن الأمور تجري بمقادير الله، اطلب الحوائج بعزة أنفس، لا تذل نفسك إلا لله، فإن ذلك لله عز وجل عز، لا تسجد ولا تحني جبهتك إلا لمولاك، فإنك إن حنيت جبهتك لمولاك أعزها، فإن حنيتها لغير الله أذلها. الإنسان ذله لله تبارك وتعالى غاية العز، ذلك لله وتذللك وخضوعك لجلال رب العالمين تبارك وتعالى هذا هو العز الحقيقي. ومن تكبر أن يذل نفسه لمولاه أذله الله لمن سواه، لأن الإنسان إن منا إذا لم يعبد نفسه لله تبارك وتعالى عبده الله لكل شيء. عندنا في حديث سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من أنواره الشريفة يقول: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نرجع إلى هذا الحديث النوراني، نجد فيه أن الإنسان إذا لم يعبد نفسه لله تبارك وتعالى نجد أنه مرة يعبد المال، مرة يعبد النساء، مرة يعبد الشهوات، مرة يعبد الوظائف، كل شيء يقطع عن الله تبارك وتعالى ويستفرغ فيه عمره، يقضي العمر بحث ولهث وراءه، يبقى كأنه استعبده من دون الله تبارك وتعالى، وهو يظن أنه سيد، وهو في الحقيقة عبد للمال. المال يستغل ويعمل طوال النهار والليل من أجل المال، ثم لا يناله منه إلا ما قدر الله تبارك وتعالى له، وبعد ذلك يتركه للورثة أو يفرقه على أصحابه. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في العام الذي ولد فيه حدث عام الفيل. في هذا العام، عام الفيل، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد. في بعض الروايات بعد حادثة الفيل بنحو من 80 ليلة، يعني 20 يوم أو يزيد أو يقل ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني حادثة الفيل كانت، والسيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام كانت في أواخر أيام حملها، معنى ذلك أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا. لكن عندنا رواية عجيبة يقول فيها كاتبها: إن عبد المطلب لما حدثت حادثة الفيل كان أهل مكة متفرقين في الشعاب، فأرسل ولده لينظر، ولد سيدنا عبد الله وكان فارسا، أرسله لينظر ما فعل الله بالجيش، لأنهم لما أصيبوا بدأوا يتناثرون أو يفرون في الوديان والطيور تلحقهم، فأراد أنه يستطلع الخبر، فأرسل ولده فجاء وقد كشف أحد رجليه. على هذه عادة العرب لما يبقى في خبر وأمر مهم يوم الفارس إذا أقبل من بعيد يكشفه إحدى قدمه، إن كان مثلا في خير يسر يكشف اليمين، إن كان في غير ذلك يكشف اليسار، المهم إنه هذه علامة بينهم إذا حدث أمر مهم. فلما اقترب وصاروا يسمعونه قال لهم: لقد أهلك الله هذا الجيش. إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن قد خرج إلى رحلته إلى بلاد الشام، أو أنه كان قد عاد منها، على رأي من قال أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو في أوائل أيامه أو في أوائل حياته، وإن كانت هذه الرواية ليست بالراجحة، لأن احنا عندنا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. طب متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا روايات، أشهر رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. العرب لم يكونوا يؤرخون بالأعداد، وإنما كان تاريخ العرب بالأحداث. في أمم، الأمم التي ليس لها تاريخ ترجع إليه كبداية تؤرخ بالأحداث، يقول لك هذا عام مثلا حرب كذا، هذا عام زي حرب الفجار، عام الفجار ده تسمى بهذا، عام بناء الكعبة تسمى بهذا الاسم، عام الفيل سمي بهذا الاسم. وأول من جعل التاريخ بالهجرة هو مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حين أسست دولة وصارت لها مكاتبات ودواوين، فكان لابد من ضبط العملية، فجاء هذا التاريخ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل في يوم 12 أو 12 من شهر ربيع الأول. هل هذا الأمر متفق عليه بين العلماء؟ لا، ده في خلاف كبير، نذكر هذا الخلاف أو نطوف حوله بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
في نور الحبيب، في نور الحبيب، في نور الحبيب، في نور الحبيب.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصار في عندنا آراء متعددة. هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 9 من ربيع، ولا يوم 12 من ربيع، ولا في أواخر شهر ربيع، ولا لم يولد في شهر ربيع أصلا؟ في روايات كثيرة، الروايات هذه مجمع على شيء واحد فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، فمجمع على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مولود يوم الاثنين. ليه؟ لأنه ثابت عندنا حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، فصار عندنا زي ما ذكرنا في لقاءات لنا سابقة، استند العلماء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل مشروعية الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسألة الضبط في كيفية الاحتفال فيها خلاف أو أمر واسع بين كل الناس، ما دمت لم تفعل شيئا يخالف شرع الله تبارك وتعالى فافرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجت الدنيا من الظلمات إلى النور، ولولا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بعثته وما كانت هجرته وما كانت رحمة الله لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بداية إشراق الأنوار على الدنيا كلها، فكان حقيقا أن يحتفى ويحتفل به على حد قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاء العلماء لما تكلموا عن ميلاد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكروا لنا الموافقات بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، أو التاريخ الميلادي وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هناك هجرة قبل ذلك. فإحنا عندنا مصطلح في العلوم لما بنيجي ندرس تاريخ، في مصطلح قاف ومصطلح باء، قاف هاء وقاف ميم. قاف ميم يعني قبل الميلاد، قاف هاء يعني قبل الهجرة. فلما نيجي في التاريخ الميلادي قبل الميلاد، ترد الحضارة المصرية مثلا يؤرخ لها قبل الميلاد، الحضارة الصينية، البابلية، الآشورية، الرومانية، كل هذه حضارات منها ما كان قبل الميلاد وانقطع، ومنها ما كان بعد الميلاد وقبل الميلاد واتصل في بعد الميلاد زي الحضارة الرومانية. تعال إلى ميلاد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في التقويم الميلادي، كان موافق ليوم الاثنين 20 من شهر إبريل سنة 571 ميلادي، متفق كذلك على السنة 571 ميلادي. وقد يكون هناك اتفاق مثلا على شهر إبريل وإن لم يكن للعرب اهتمام وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لما جوم العلماء والفلكيين حققوا الموافقات بين التواريخ، لما تري حضرتك ترجع مثلا إلى تاريخ ميلادك وعايز تعرف مثلا أن أنا اتولدت يوم مثلا 14 واحد 15 النهاردة مثلا، تجد يوم مثلا كذا في رمضان، كذا في ذي الحجة، عايز أعرف اليوم ده الموافق ليوم إيه من أيام الأسبوع، أي أيام الأسبوع، فبرجع لشهادة الميلاد وبيبقى مسجل فيها اليوم، يوم مثلا السبت أو يوم الأحد يوم الاثنين، هذا اليوم بالتقويم الميلادي يوم كذا من شهر كذا سنة كذا، بالتقويم الهجري يوم كذا من شهر كذا سنة كذا. طيب أنا عايز أعرف حدث من الأحداث مثلا كان عندي مكتوب في كتب التاريخ إنه كان كذا، لو عايز أعرف اليوم ده تحديدا، فأظن حسيبة دلوقتي على شبكة المعلومات أو على بعض الأجهزة المحمولة والكمبيوتر بتحسب لي اليوم ده. فجاء أحد العلماء الفلكيين المشهورين، وده تقريبا من قبل نقول قبل 70 أو 80 سنة، ده محمد باشا الفلكي عمل تقويم وموازنة بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي لقياس الأحداث، كانت في الميلاد الهجرة موافقة كذا، في الميلاد موافقة كذا. فكان مما حققوا أن ميلاد سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين 20 من شهر إبريل سنة 571 ميلادية، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مولودا في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع من عام الفيل، كان هذا اليوم موافق لـ20 من إبريل سنة 571 بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. أمر عجيب قد يثير فضول بعض الناس، لماذا اختلفت وتعددت الروايات في ميلاد مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان بعض امور كده الانسان يرد فيها رواية واحدة ويتعلق بها وقضي الامر. نقول لك كثرة الكلام في هذا الامر دليل على الاهتمام، اما تهتم بشيء بتبدأ تحقق فيه وتبدأ تبحث عن كل الروايات التي تحدثت عليه. لماذا؟ لانه يتعلق بنوع من الاحتفالية والفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كأي ميلاد، لم يكن كأي واحد من الناس، وانما سيد الناس صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسي انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلما يبقى سيد ولد آدم يوم القيامة، يبقى اذا كان هذا في يوم الهول العظيم الذي لا يتكلم فيه أحد إلا الأنبياء، وكلام الأنبياء يا رب سلم سلم، في اليوم الذي قال فيه آدم عليه السلام إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، فلما يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يبقى لا شك هو سيد السادات في الدنيا صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. يبقى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين أم ضحى يوم الاثنين؟ أمر برضو خلاف. بعض الروايات التي ذكرت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر له نور ساطع أضاء الدنيا كلها، وهذا لا يكون إلا بالليل، لأن الأنوار لا تنكشف ولا تظهر إلا ليلا، لأنه إذا كان بالنهار يبقى سيضيع في ضوء الشمس، إنما إذا كان ليلا، اللهم إلا إذا كانت مثلا الغرفة مغلقة وإذا كانت مستورة ويظهر فيها نور النبي صلى الله عليه وسلم ساطع. لكن عندنا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه في عندنا جملة من الإشارات والبشارات التي أنبأت بهذا الميلاد العجيب. ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كانت تنتظرها الدنيا كلها، الدنيا كلها تنتظر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ ما مضى نبي إلا وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن فالدنيا كلها تنتظر ميلاد النبي، لأن كل أمة من الأمم نبيها أخذ عليها العهد والميثاق إذا بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. لذلك تجد في القرآن الكريم سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لبني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فسيدنا عيسى بشر بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البشارة الأخيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، أنا أولى الأنبياء بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. فليس بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام أنبياء أرسلهم الله تبارك وتعالى، ولكن قد يكون هناك رسل أرسلهم السيد المسيح عليه السلام ليعلموا الناس ما أراد الله تبارك وتعالى منهم، إنما أنبياء أرسلهم الله عز وجل. لم يرد أن هناك نبي أرسله الله عز وجل بين سيدنا المسيح وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ورد إنكار أو نفي ذلك في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. تعال إلى بشارة الأنبياء السابقين بسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في مثلا سيدنا موسى في التوراة والإنجيل مثلا، الله تبارك وتعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويحل لنا أن نختم بهذه الحلقة بما قاله سيدنا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما حين سألوه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: والله إنه لموصوف بالتوراة في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمياء وآذان صمة وقلوبا غلفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياكم بنور الحبيب، وأن يجمعنا وإياكم في نور الحبيب، وأن يدخلنا وإياكم بنور الحبيب إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في نور الحبيب شمس لا تغيب، في نور الحبيب شمس لا تغيب، حب من قريب في نور الحبيب، في نور الحبيب.